السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. كما بشائر الرحمة التي تحمل السحب الماطرة إلى الأراضي العطشة والقرى المتلحفة للخصب والرخاء، كذلك شهر رمضان قد أقبل علينا، شهر دعينا فيه إلى ضيافة الرحمن، شهر سوف نروي فيه عطش أرواحنا إلى العرفان الإلهي، سوف نروي فيه ظمأ قلوبنا إلى معرفة الرب، سوف نسقط بفضل الله وتوفيقه الحجب التي تحجبنا عن خالقنا، عن النبي الأعظم والأئمة الطاهرين. شهر سوف نرتفع فيه إلى حيث المليك المقتدر رب العزة. أخوتي الكرام، هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ندخله محملين بالذنوب، مثقلين بالعيوب، بأعباء الماضي، ونخرج منه إن شاء الله وبعد أن نطهر أنفسنا ونغسل قلوبنا ونتحول إن شاء الله إلى حيث كنا حينما ولدتنا أمهاتنا، نظيفين من كل درن، طاهرين من كل رجس. إخوتي في الله، إذا كنا مستعدين لاستقبال هذا الشهر، نبرمج برمجة كافية، فسوف نكون هكذا. أما إن لم نكن كذلك فلا سمح الله، سوف نكون كأولئك الذين يدخلون الشهر بذنوبهم ويخرجون بذنوبهم، يدخلون الشهر بعيوبهم ويخرجون من الشهر بعيوبهم. بالنسبة إلى هؤلاء شهر رمضان لا يعني شيئا. السؤال المطروح، شهر رمضان ماذا يعني بالنسبة إلينا؟ شهر رمضان ما هو بالنسبة إلى المسلمين؟ أقول بصراحة، شهر رمضان هو شهر الأمة الإسلامية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث له: رجب شهر الله، وشعبان شهري أي شهر رسول الله، ورمضان شهر أمتي. وربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وواتر الأنبياء والنذر من أجل ماذا؟ من أجل صياغة أمة، أمة أي مجتمع، في هذا المجتمع يكون كل قيم الخير والفضيلة. في سورة الأنبياء، وبعد أن يبين لنا سبحانه وتعالى قصص الرسل، يقول ربنا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن رسالات الأنبياء كانت تهدف إلى بناء هذه الأمة. وفي سورة آل عمران نقرأ: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفي سور قرآنية أخرى الحديث عن الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فبالرغم من أن اهتمام الدين بالفرد وبخلقه وعقائده وسلوكه وتوجهاته إلى الله وإلى الحق، إن اهتمام الدين بالفرد اهتمام بالغ، إلا أن اهتمام رسالات الله والأديان كلها أكثر ما يكون حسب ما يظهر لي من خلال دراسة القرآن الكريم ببناء الأمة، لأن الفرد بالتالي جزء من الأمة، يصعب على الفرد أن يعيش من دون الآخرين. المجتمع له روح وله تأثير على الفرد، فإذا فكرنا بأن يعيش الفرد وحده في قمة جبل أو سيف بحر أو في منطقة منعزلة في كهف مثلا، هذا الفرد ليس هو الهدف الأساسي من رسالات الله. الهدف الأساسي هو بناء أمة. حينما تبنى أمة تبنى حضارة، حينما تبنى أمة تكون هناك سلطة سياسية مستوحاة أهدافها شرائعها قيمها من الدين الإلهي. وهكذا الفرد سوف يكون في هذه الأمة فردا مؤمنا عارفا، لأنه يسهل عليه على هذا الفرد إقامة الشعائر الدينية. وحتى هناك أكثر من دليل على أن الفرد حينما لا يجد فرصة لإقامة الشعائر الدينية ولتطبيق أحكام الدين في بلد، فعليه أن يهاجر إلى بلد آخر يستطيع أن يقيم الشعائر وأن يحكم بما أنزل الله عليه. من هنا فإن الهدف هو بناء الأمة، وشهر رمضان شهر هذه الأمة. السؤال المطروح، إذن كيف نستفيد نحن كأمة من هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر الكريم، هذا الشهر شهر ضيافة الإلهية؟ الجواب على ذلك بما يلي. أولا، علينا أيها الإخوة الكرام أن نعمق الصلة في هذا الشهر مع الرب سبحانه وتعالى. نحن عباد الله، خلقنا الله، أغدق علينا من نعمه السابقة. نحن مع الأسف الشديد هجرنا ربنا، تركنا، لم نذكره، غفلنا عنه، وهذه أكبر خطيئة في حياة الإنسان. يهجر الخالق الرازق الذي إذا دعاه استجاب له، إذا استغاث به أغاثه، إذا استصرخه دفع عنه المكروب. كيف نهجره؟ كيف نغفل عنه؟ كيف نغفل عن ذكره؟ شهر رمضان مناسبة لكل واحد منا أن يسقط الحجب التي حجبته عن ربه. كيف؟ بالدعاء، بالصيام، بالتضرع، بالإحسان إلى عباد الله الصالحين قربة إلى الله سبحانه وتعالى، بأي عمل صالح كما يقول ربنا وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغاء أي وسيلة تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر شهر التقرب إلى الله. الشياطين مغلقة، الله سبحانه وتعالى يسجن الشياطين في هذا الشهر. فبعض الناس يستضيف الشياطين في هذا الشهر مع الأسف الشديد، بدل أن يستفيد من هذه الفرصة المتاحة له، حيث أن الشياطين في سجن بعيدين عنه يدعو ربه يتضرع إليه، تراه وبسبب هوى نفسه وحبه للشهوات وما أشبه، تراه بالعكس يتوغل أكثر فأكثر في المعصية. تأتيني بعض الأسئلة من هنا وهناك، يسأل السائل في شهر رمضان هل نلعب جنجفة، دومنة، نلعب ألعاب مسلية أخرى، وكأن هذا الشهر هو شهر اللعب. يا أخواني، هذا الشهر شهر الطاعة، شهر الذكر والذكر، شهر التوجه إلى الله والتضرع إليه، وليس شهر اللعب أن نلهي أنفسنا. ومع الأسف بعض البرامج الموجودة في بلادنا تلهي الناس عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن المساجد وعن الصلاة وما أشبه، والشباب بطبيعة الحال يفرحون بهذا الشهر لأنه في ألعاب معينة تنتشر في هذا الشهر. يا إخواني أدعوكم دعوة خالصة، اتركوا هذا التوجه وتوجهوا إلى الله. مساجدنا يجب أن تكون معمورة، حسينياتنا يجب أن تكون معمورة، يجب أن نجتمع من أجل خلاص أنفسنا من نار جهنم أولا، ثم خلاص أنفسنا من مشاكل الدنيا وفتنها وفتن آخر الزمان. هاي فرصة، نترك هذه الفرصة ونلهي أنفسنا بما لا يسمن ولا يغني من جوع؟ لماذا؟ إذن أول وصية، تعالوا إخواني نعود إلى رحاب الرب. الرب سبحانه وتعالى يدعوك، يدعوك إلى التوبة، يدعوك إلى الرحمة، يستضيفك في هذا الشهر بألوان الرحمة. فهل من الصحيح عقلا وجدانا، هل من الصحيح أن تتركه؟ إلى من تتركه؟ حينما تصطدم مع مشكلة كبيرة تلتجئ إلى من وليس إلى الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء الذين يركبون البحار ويتعرضون لعواصف هوج، هؤلاء اللي يركبون الطائرات ويتعرضون لهزات في الجو، الأفراد الذين يصابون ببعض الأمراض الخطيرة، أين يدعو؟ إخواني أنت في الرخاء حينما ما تدعو ربك بس في الشدة تدعوه، الملائكة يقولون هذا صوت غريب ما نعرفه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني في الرخاء أستجيب لكم في الشدة. ثانيا، علاقتنا بالآخرين يجب أن ننظفها، نطهرها، نخرج كل غل من أنفسنا، بدءا بالأقارب. صلة الرحم في هذا الشهر، صلة الرحم في هذا الشهر عظيمة، لأنه قد تكون علاقة سلبية مع رحم من أرحامك سببا لحجب دعائك عن الرب سبحانه وتعالى وحجب عملك. العمل ما يصعد، الصوم صلي لكن ما يصعد إلى الله، لأن الرحم يقف بينك وبين الله، سواء كان هذا الرحم من الأرحام القريبين أو البعيدين. صلة الأرحام في هذا الشهر، اتقوا الله والأرحام، اتقوا الله الأرحام. ثالثا، نبدأ بالأنس مع القرآن الكريم. القرآن الكريم في الحقيقة نعم الأنيس، نعم الصديق، نعم الشفيع، نعم الكتاب الذي نستفيد منه. نحن هجرنا القرآن بصراحة، الأمة هجرت القرآن، نتثقف، نتثقف بأي ثقافة، ثقافات غريبة، ثقافات ليست ثقافة أصيلة. ثقافتنا قد تكون ثقافة صحيحة ولكنها لا تستوحى من نبع نظيف طاهر في القرآن الكريم. القرآن يعطيك البصائر، يعطيك المنظار، يعطيك الرؤية، يعطيك التفسير الصحيح للحياة، التفسير الصحيح للخلق. شهر رمضان مناسبة للعودة إلى القرآن والأنس معه. صحيح أن الإخوان، أكثر الإخوان يستمعون إلى القرآن أو يقرؤون القرآن، مجالس الذكر ومجالس القرآن عامرة والحمد لله، ولكن المطلوب أكثر من هذا. المطلوب أن نحاول بالتدبر في القرآن والتأمل في آياته والاعتبار والاتعاظ بها أن نقترب من هذا الكتاب الإلهي، هذا حبل الله المتين بيننا وبين الرب، هذه العروة الوثقى. وربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الذي سبب لنا هذا التفرق وهذا التمزق أننا تمسكنا بحبال مختلفة. لو تمسك الجميع بحبل الله أي بالقرآن الكريم وتحاكمنا إليه واستفدنا منه وتثقفنا به وتبصرنا به وأصبح القرآن نورا نمشي به في الأرض، يومئذ لا تجد هذه الخلافات العميقة بين الناس المؤمنين. الخلاف بين المؤمنين دليله عدم التوجه إلى كتاب الله. وربنا سبحانه وتعالى في الآيات التي تلوناها من سورة الأنبياء يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ثم يقول في الآية التالية وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعوا. وتقطعوا، لماذا تقطعوا؟ لأنهم لم يعتصموا بالحبل الواحد بالمسلك الواحد، فتشتتت الآراء والأهواء والتكتلات والأحزاب وإلى آخر ما هنالك مما تعرفونه جيدا. لماذا؟ لابتعادنا عن كتاب ربنا. نحن ندعو إخواننا إلى التأمل في القرآن والتحويل القرآن إلى رؤية، يعني من خلال القرآن نرى ما حولنا حتى يكون تفسيرنا للظواهر الطبيعية، للأحداث السياسية، للفتن التي تقع فينا، للسراء والضراء والبأساء، ولكل شيء تكون رؤيتنا مستوحاة من كتاب ربنا. هنئذ تكون الرؤية سليمة. أما من دون ذلك الرؤية قد تكون سليمة وقد تكون خاطئة، قد تكون منبعثة من هوى النفس، وهذا خطير، لأن رؤية الإنسان هي التي تقوده. الإنسان إذا عينه ما تشوف عدل قد يصطدم، كذلك بصيرته إذا كانت غير سليمة فأيضا يصطدم بحقائق الحياة. الأنس مع القرآن. رابعا الأنس مع النبي وأهل بيته. نحن بحمد الله وفضله وجوده نحب النبي ونحب أهل بيته ونواليهم ونعادي أعدائهم، ولكن يا إخواني الولاء درجات، ليس بدرجة واحدة. لابد أن نسعى في هذا الشهر الفضيل من أجل أن ترتفع درجة ولائنا لأهل البيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مستوى أسمى مما كنا عليه، لأن أهل البيت هم الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، هم المعراج، وهم حبل الله أيضا، حبل الله القرآن وحبل الله النبي وأهل بيته، والقرآن وأهل البيت هما في الحقيقة نوران ينبعثان من مشكاة واحدة ومشكاة الرب سبحانه وتعالى، ولا يختلفان ولا يتفرقان عن بعضهما البعض. كلما كان حبك لنبي وأهل بيته وولاؤك ولاء واعيا، كلما استطعت أن تقتدي بهم وأن تكون من شيعتهم، أي من التابعين لهم ولنهجهم والمتخلقين بأخلاقهم. ليس من الصحيح أن يحب الإنسان النبي ثم يتخلق بأخلاق غير النبي، الكبر والغرور والحسد والضغينة والعصبية وما أشبه، هذه ليست من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي يقول عنه الرب إنك لعلى خلق عظيم. أخلاق النبي هي أخلاق المحبة، التودد إلى الآخرين، الإحسان إلى الآخرين، العفو، السماحة، هذا خلق. تعالوا نقترب من حب النبي وأهل بيته ونقترب من أخلاقهم وصفاتهم، وهذا ممكن، هذا ممكن يا أخي. أنت لا تفكر بأنك أنت ما تستطيع أن تصل إلى هذا المستوى، بالعكس الله سبحانه وتعالى يعطيك فرصة ذهبية قد تكون الأخيرة في حياتك، أنه يقتلعك من قعر الوادي ويسمو بك إلى القمة السامقة. بس شريطك أن تكون لديك هذه الإرادة وهذه العزيمة، سواء كنت طفلا صغيرا أو شيخا كبيرا أو شابا، لأن هذه الفوارق لا تعني شيئا عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في لحظة واحدة يغير ما يشاء ويفعل ما يشاء، ولا يسأله أحد لماذا، هو الفعال لما يريد. توجه إليه وعقد العزم والله يؤيدك. إذن هذه الوصية الرابعة، العلاقة مع النبي وأهل بيته. وفي هذا الشهر الفضيل مناسبات، ليلة النصف من هذا الشهر ميلاد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، ليلة 19 ليلة ضربة الإمام علي سلام الله عليه، ليالي القدر وليلة العيد مناسبات لزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. هناك أكثر من طريق تستطيع أن تتبعه لتصل إلى أهل البيت، من خلال دراسة كلماتهم، دراسة نصائحهم، دراسة الأدعية المأثورة عنهم وإلى آخره. خامسا إخواني، نحن بحاجة في هذا الشهر أن نقوم بعمل صالح يبقى، يعني الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات ماذا تعني؟ الفكرة العامة للباقيات الصالحات بناء مسجد ولو كمفحص قطات. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته من بنى مسجدا كمفحص قطات. قطات تفحص شكد، يعني شكد تحرك نفسه في التراب في مقدار كذا سنتيمتر، بنى الله له بيتا في الجنة. وبيوت الجنة تعرف ليست بيوت محدودة، إنما هي بيوت ملايين الفراسخ، ملايين الملايين من الكيلومترات. فليش نضيع على أنفسنا هذه الفرصة؟ بناء مسجد، بناء حسينية، بناء مركز لتعليم الأولاد، حوزة علمية، مدرسة أهلية، مكتبة عامة، مستوصف، مستشفى، وحتى بناء قنطرة على تعبئة شارع. أي عمل خير يبقى نحن بحاجة إليه. هذا في الحقيقة ليس خاصا بأصحاب المال، قد يكون إنسان الله أعطاه المال، بماله يستطيع أن يبني مسجد، العافية عليه، طوبى له. فعمل كبير أنه بنى مسجد وبقي هذا المسجد، وكل من يصلي في هذا المسجد جزء من ثوابه أو كل ثوابه الله سبحانه وتعالى سوف يبعثه إليه ولو كان نائما في قبره. ولكن قد لا يكون الإنسان غنيا، فما لا يفعل؟ يحرض الآخرين على فعل الخير، لأنه الدال على الخير كفاعله. ربما هذا العمل أيضا ليس من يكون عضو في لجنة، عضو في هيئة، هذه الهيئة تقوم بدور في هذا الجانب، هيئة لخدمة المواكب الحسينية، هيئة لخدمة المسجد، هيئة لخدمة الحسين. هاي الهيئات، هاي الانتماء إليها من الأمور المهمة جدا. وأنا شخصيا في حياتي رأيت الأفراد المنتمين إلى الهيئات أو المنتمين إلى المؤسسات الدينية بكل أشكالها هم أقرب إلى الدين وأكثر عصمة من الانهيار من غيره. هذا جزء من أمورنا. وفي هذا الشهر أنت تلتقي سواء في مجلس أو في مسجد أو حتى في بيت قريب، تلتقي بالطيبين من عباد الله الصالحين، وتستطيع أن تتشاور معهم، تتعاون معهم، وتبدأ بحركة جديدة في هذا الاتجاه. هذه وصية إخواني. الآن أتحدث معكم ونحن في بداية شهر رمضان، ولعلنا نوفق أيضا الحديث معكم في نهايته، ولنا توصيات فيما يتصل بما بعد شهر رمضان. فهل نوفق؟ أرجو أن نكون كذلك. منذ هذه اللحظة قرر أن تستفيد من هذه الفرصة الذهبية وأن تدخل في ضيافة الرحمن من أوسع الأبواب، وتكون جنديا في معركة الحق ضد الباطل أول في معركة نفسك ضد الشيطان، وأن تكون إن شاء الله من الصالحين من عباد الله. وبذلك نحن نبني الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية تنبني بأعمالنا بأفعالنا. وإذا بنيت الأمة الإسلامية وهي مبنية وهي قد صاغها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وستبقى إلى يوم القيامة، هذه الأمة إذا كلما اقتربت من تعاليم الدين، كلما اقتربت من تعاليم الرسالة الإلهية، كلما كانت أقوى وأمتن وأقدر على التحدي الصعاب وتحدي المشاكل إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويغفر لنا ذنوبنا ويطهر قلوبنا، وأن يجعل هذا الشهر إن شاء الله بمثابة نهر متدفق نغتسل فيه من كل الأدران والأرجاس والعصبيات، ونخرج إن شاء الله من هذا الشهر كيوم